إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 13 والختام في تفسير سورة نبي الله يوسف عليه السلام. قد انتهينا في المرة الأخيرة من بيان المعنى الإجمالي للآيات الأخيرة فيها، وبقي في التفسير التفصيلي شيء مما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. قال يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من النساء، وهذا قول جمهور العلماء، فالجمهور على أنه ليس في النساء نبية. والدليل من هذه الآية في قوله تعالى: إلا رجالا. قال: كما دل عليه سياق هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لم يوحي إلى امرأة من بنات آدم وحي تشريع، فالممنوع هو ماذا؟ وحي تشريع، وذلك في مقابل وحي الإلهام. فالوحي يعني نوعان: وحي إلهام ووحي تشريع، فالكلام في وحي التشريع، وأما وحي الإلهام فهذا في البشر وفي غيرهم، كما قال سبحانه: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وكما في قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، فهذا وحي إلهام. وأما وحي التشريع فإنما هو في الرجال دون النساء. قال: وزعم بعضهم أن سارة امرأة الخليل وأم موسى ومريم بنت عمران أم عيسى نبيات، واحتجوا بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وبقوله: وأوحينا إلى أم موسى، وبأن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى، وبقوله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. قال: وهذا القدر حاصل لهن. هذا القدر يعني وحي الإيش؟ الإلهام. ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات بذلك، يعني بوحي التشريع. قال: فإن أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من التشريف فهذا لا شك فيه. نعم، لكن طبعا عندما يطلق الاصطلاح بأن هذه نبية فينصرف إلى وحي الإيش؟ التشريع. فابن كثير رحمه الله يقول: إن كان مراد هؤلاء بالوحي هذا القدر من التشريف فهذا لا شك فيه. قال: ويبقى الكلام معه في أن هذا هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة بمجرده أم لا؟ قال: الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن الأشعري أنه ليس في النساء نبية وإنما فيهن صديقات، فكما في الرجال صديقون فكذلك في النساء صديقات، كما قال تعالى مخبرا عن أشرفهن مريم بنت عمران، قال سبحانه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. فهذا مقام عظيم، فلو كانت نبية لكان ذكرها بالنبوة أولى. قال: فوصفها في أشرف مقاماتها بالصديقية، فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام، فهي صديقة بنص القرآن، وهذه أفضلهن، أفضلهن مريم عليه السلام، أفضل نسائها يعني بني إسرائيل مريم، وأفضل نسائها يعني هذه الأمة خديجة. فهذه مريم وصفها القرآن بأنها صديقة وهي أشرفهن، فإذن لا يكون من دونها نبية. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. هذا الشق الثاني وهو من أهل القرى، فالأول في رجالا استفدنا منه هذه المسألة أنه ليس في النساء نبي. الشق الثاني من أهل القرى، هذا رد على الذين يقولون ليس من البشر نبي، ليس من البشر نبي. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فهذا رد على هؤلاء من أهل القرى، يعني ليسوا من أهل ليش السماء. هذا فقه ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أي ليسوا من أهل السماء كما قلتم، وإنما هم من أهل القرى من أهل الأرض بشر يعني. قال: وهذا القول من ابن عباس يعتضد بقوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام، يعني من أهل الأرض، والملائكة لا تأكل الطعام، إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وبقوله تعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، يعني كالملائكة. قال: وقوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي أنه من البشر. وأيضا يستفاد من قوله تعالى من أهل القرى، يستفاد فائدة أخرى، وهي ماذا؟ أن الرسل إنما يبعثون من أهل القرى لا من أهل البوادي، فالمراد بالقرى هنا المدن الحاضرة ليست البادية، لا أنهم من أهل البوادي الذين هم أجفى الناس طباعا وأخلاقا. قال: وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن أرق طباعا وألطف من أهل سوادهم، يعني من أهل البادية، وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون في البوادي. فكأنه رتب يعني إيش؟ قرى وبعدين إيش؟ ريف وبعدين بادية، فهؤلاء مرتب. قال: وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون في البواد. ولهذا قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. وقال قتادة: من أهل القرى، لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود. أهل العمود يعني الذين مساكنهم متنقلة، الخيام ينصبونها على الأعمدة. قال: وفي الحديث الآخر، وهو حديث صحيح في الصحيحة 1684، أن رجلا من الأعراب أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة، فلم يزل يعطيه ويزيده حتى رضي، يعني يعطيه في مقابلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي، يعني ليس من أهل البادية. وقال الإمام أحمد، وذكر بإسناده عن شيخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الأعمش هو ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ما الشاهد من هذا الحديث؟ نعم، المخالطة. الشاهد يخالط الناس، فأهل القرى وأهل المدن يعني يخالطون الناس، فيعرف بعضهم بعضا فتحسن أخلاقهم، بخلاف الذين لا يخالطون الناس. ولذا تجد الإنسان الذي يخالط الناس قد عرفهم ويأخذ العفو من أخلاقهم، بخلاف الإنسان المعتزل إذا وضع في وسط الناس فإنه يفتضح بسوء إيش؟ بسوء خلقه. قال: وقوله أفلم يسيروا في الأرض، يعني هؤلاء المكذبين لك يا محمد في الأرض، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي من الأمم المكذبة للرسل، كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. كقوله تعالى: فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. نعم، وهذا الذي يذكره الناس من الإيش؟ العبر الإيش؟ التاريخية، عبر التاريخ. نعم، عبر التاريخ من أحسن العبر، لأنها عبر واقعية. فيذكرون مثلا في مسألة الخروج على الحكام، بعد أن يذكر أهل السنة والجماعة الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، فيذكرون ليش؟ الواقع، وأنه ما خرج قوم على ولي أمرهم إلا يعني ذلوا. نعم. قال: فإذا استمعوا خبر ذلك رأوا أن الله قد أهلك الكافرين ونجى المؤمنين، وهذه كانت سنته تعالى في خلقه. فنقول سنة الله تعالى، ما نقول سنة الحياة كما هو يعني يجري على ألسنة كثير من الناس، يقولون هذه سنة ليش؟ سنة الحياة. لا، أقول هذه سنة الله عز وجل. نعم. وقد سئل الشيخ الفوزان رحمه الله عن هذا فأنكره، قال: إنما يقال سنة الله تبارك وتعالى، كما في القرآن سنة الله في الذين خلوا من قبل. قال ولهذا قال تعالى ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، يعني وكما أنجينا المؤمنين في الدنيا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، ينظروا ماذا؟ كيف نجى الله المؤمنين وأهلك الكافرين. وعلاوة على نجاة المؤمنين في الدنيا إيش؟ ولدار الآخرة خير، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال وأضاف الدار إلى الآخرة، والآخرة إيش؟ وصف، فأضاف الموصوف إلى إيش؟ صفته. أصله الدار الآخرة، فأضيف الموصوف إلى صفته فقال إيش؟ دار الآخرة. كما يقال الصلاة الوسطى، الوسطى وصف للصلاة، فتقول ماذا؟ صلاة الوسطى. نعم. وكما تقول اليوم الخميس، اليوم موصوف بأنه ليش؟ الخميس، فتقول إيش؟ يوم الخميس، وهكذا. وهذا كثير من إضافة الموصوف إلى صفته، كما يقال صلاة الأولى أصلها الصلاة الأولى، ومسجد الجامع أصله المسجد الجامع، وعام الأول أصله العام الأول. ثم ذكر يعني شاهد من الشعر، وحمد يقول إنه فقير في الشعر فيريد أن يتعلم أشعار العرب. نعم، هذا لا بأس به. قال ولو أقوت عليك، أو ولو أقوت عليك ديار عبس عرفت الذل عرفان اليقين. أصلها ماذا؟ العرفان اليقين، أصلها العرفان اليقين، يعني العرفان الموصوف بأنه اليقين، فأضاف الموصوف إلى إيش؟ إلى صفته. قال سبحانه حتى إذا استيأس الرسل، وقد عرفنا يعني تقدير الكلام عند الشوكاني رحمه الله. وكما ذكرنا أيها الإخوة الشوكاني مفيد جدا في اللغويات، في لغويات التفسير، عندك أي مشكلة لغوية فراجع ليش الشوكاني رحمه الله. حتى طبعا الكلام يحتاج تقدير، كذا كذا حتى إذا استيأس، قال تقديره وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالا ولم نعاجل أممهم الذين لم يؤمنوا بما جاءوا به بالعقوبة حتى إذا استيأس. فهناك محذوف تقديره ولم إيش؟ ولم نعاجل أممهم بالعقوبة، وإنما أمهلهم الله عز وجل، أمهلهم إلى متى؟ حتى إذا استيأس. هذا تقدير الكلام. قال يخبر تعالى أن نصره ينزل على رسله عند ضيق الحال. فابن كثير رحمه الله يعني ما اعتنى بموضوع التقديرات، فأنت تجمع من هنا ومنها هنا. قال عند ضيق الحال وانتظار الفرج. نعم، كما في الحديث واعلم أن الفرج مع ليش؟ مع الكرب. وكما يقول الناس إذا ضاق الأمر إيش؟ اتسع. ولكننا نستعجل، يعني المفروض عند الشدة نحن إيش؟ نستبشر بالنصر. لا، ما نستبشر، الكل يتحمس ويخرج عن الصراط المستقيم فيقع في البدع والأهواء، مع أن الشدة من المبشرات. هذه سنة الله تبارك وتعالى أن الشدة للمؤمنين من الإيش؟ من المبشرات. قال في أحوج الأوقات، كما في قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول. نعم. ويمكن أن يستفاد التقدير من الآية الأخرى زلزلوا حتى، فأنت عندك في آية وزلزلوا حتى ذكر التقدير وهو إيش؟ زلزلوا، وهو نفسه لم يعاجل الله عز وجل أممهم بالعقوبة حتى إذا استيأس الرسل. نعم. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وتأمل في هذه الآية لأنه سينحل بها إشكال كبير. هنا نسب الله تبارك وتعالى يعني طول المدة واستطالتها إلى من؟ ها؟ إلى الرسول، لأن سيأتينا في الآية حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد إيش؟ قد كذبوا، قالوا هذا ما يستوي على الرسل، الرسل ما تظن هذا بربها. نقول طيب هذه الآية، هذه الآية واضحة جدا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أي أنهم إيش؟ يستبطئون النصر، وقد يخطر على البال وفي النفوس الخواطر، الخواطر التي لا يسلم منها بشر، حتى ليش؟ حتى الأنبياء. وبهذا ينكشف لك معنى هذه القراءة، وظنوا أنهم قد كذبوا، كما قال ابن عباس وابن مسعود هو الذي تكره، يعني الذي تكره أن تنسبه إلى الإيش؟ إلى الرسول. وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني أن الله عز وجل أخلف معهم الوعد. لكن هذه خواطر أيها الإخوة من الشدة، فهذا يعني قد يحصل للرسل ولكنه طبعا لا يستقر لأنهم أنبياء الله عز وجل. لا، البعض لم يرتد هذا، قال هذا ما يجوز على الرسل، فهذا مما يدل عليه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. قال وفي قوله كذبوا قراءتان، إحداهما بالتشديد كذبوا والأخرى بالتخفيف. من الذي قرأ بالتشديد؟ 5 من القراء، والذي قرأ بالتخفيف 5 من القراء، يعني 5-5. حتى ما يأتي واحد يقول هذه قراءة الجمهور، القراء 10، 5 قرأوا بالأولى و5 قرأوا بالثانية. الذين قرأوا بالتشديد كذبوا المدني والمكي والبصري والشامي. انت عندك القراء ايش؟ مدني ومكي وبصري وشامي وايش؟ وكوفي. هؤلاء القراء. المدني من؟ المدني المشهور نافع، والمكي من؟ ابن كثير، والبصري أبو عمرو ويعقوب كلاهما بصري، والشامي ابن عامر. فهؤلاء قروا ايش؟ كذبوا. طيب، والذين قرأوا كذبوا الكوفيون 4، من هم؟ عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر، وضيف عليهم من؟ أبو جعفر المدني. فإذا الذين قرأوا بالتخفيف كذبوا الكوفيون ومن؟ أبو جعفر المدني. أبو جعفر المدني هذا شيخ نافع، لكن طبعا عندما نقول المدني المشهور وهو من؟ وهو نافع، لكن أبو جعفر أيضا إيش؟ مدني. فالمهم 5 من القراء قرأوا بالتشديد و5 بليش؟ بالتخفيف. فيقول ابن كثير قراءتان، إحداهما بالتشديد وظنوا أنهم قد كذبوا. قال: وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقرأها. قال البخاري وذكر بإسناده عن عروة عن عائشة قالت له وهو يسألها، وعروة هذا كان يعني كما نقول كان مشاكس مع عائشة رضي الله عنها، كان يسألها ويجادلها ويناظرها، فأحيانا يغلب وأحيانا والأحيان الكثيرة يغلب. فعروة ماذا يقول؟ قالت عائشة وهو يسألها: حتى إذا استيأس الرسل قال: قلت أكذبوا أم كذبوا؟ فقالت عائشة: كذبوا. فقلت: فقد استيقنوا أن قومهم قد كذبوهم، فما هو بالظن؟ أيوة، وظنوا أنهم قد إيش؟ لو قلنا كذبوا هذا ما يحتاج ظن، لأنهم الرسل أيقنت، فكان يقال إيش؟ حتى إذا استيأس الرسل إيش؟ واستيقنوا أو علموا. فعروة يقول لا هذا. قال: فما هو بالظن؟ قالت: أجل، لعمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبوا. قالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. كذبوا بمعنى ماذا أيها الإخوة؟ عندما أنا أقول كذبتك يعني خلفت معك ليش؟ الوعد. عندما تقول فلان كذبني، كذبني يعني إيش؟ يعني أخلف الوعد. وظنوا أنهم قد كذبوا يعني أن الله عز وجل يعني لم يعني يأتي بالوعد. نعم. قالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم، فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر. فالحاصل أن عائشة وظنوا أنهم قد كذبوا، ظنوا وهو الجماعة تعود على من؟ على أتباع الرسل. فعائشة جوزت أن يكون هذا في الأتباع لا في الإيش؟ لا في الرسل. لكن هذا فصل بين الضمائر، استيأس الرسل وإيش؟ وظنوا. السامع على طول إن الفاعل الأول هو الفاعل الإيش؟ الثاني. أما هنا استيأس الرسل وظنوا، الواو والجماعة ما تعود على الرسل وإنما تعود على أتباع الإيش؟ الرسل. قالت: حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم. فإذا استيأس الرسل، استيأسوا من ماذا؟ ها؟ من إيمان من كذبهم من أقوامهم. وظنوا يعني ظن أتباع الرسل أنهم قد كذبوا. فعائشة رضي الله عنها فكت ليش الجملتين. فحتى أيضا استيأس الرسل ليس استيأسوا من النصر، وإنما استيأس الرسل من إيمان إيش؟ من إيمان من كذبهم من أقوامهم. ثم ذكر بإسناده أيضا عن عروة فقلت لها: لعلها قد كذبوا مخففة. قالت: معاذ الله، معاذ الله. فإذا مخففة ومثقلة هذا في اصطلاح السلف، لأن عروة قال إيش؟ لعلها قد كذبوا مخففة. إن كان هذا من قول عروة فيكون مثل هذه الاصطلاحات عندهم، وإلا تكون من قول أحد الرواة. قال: وقال ابن جريج: أخبرني ابن أبي مليكة أن ابن عباس قرأها وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة. قال ابن أبي مليكة ثم قال لابن عباس كانوا بشرا، انظر الحبر البحر، قال كانوا ايش؟ كانوا بشرا، يعني بشرا مثل البشر، يخطر على بالهم ويقع في قلوبهم ما يقع في قلوب البشر، لكن الفرق ماذا؟ قوة دفع الإيمان، كل واحد بيدفع الخواطر والهواجس على ايش؟ على قدر إيمانه. قال لابن عباس كانوا بشرا، وتلى ابن عباس حتى يقول الرسول، سبحان الله، هذا والله هذا الموضع مما يدل على فهم هذا البحر، يعني يقول إن كانت هذه الآية في الضمائر استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا فيها احتمال، هذه ما فيها احتمال، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، هذا هو الاستيأس، الاستبطاء، استبطاء النصر. قال ابن جريج وقال لي ابن أبي مليكة وأخبرني عروة عن عائشة أنها خالفت ذلك وأبته، يعني أبت قراءة التخفيف، وقالت ما وعد الله محمدا صلى الله عليه وسلم من شيء إلا قد علم أنه سيكون حتى مات. نعم، وإنما الشأن في الهواجس والخواطر، ولكنه لم يزل البلاء، وهذا كلام عائشة، لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذبوهم. قال ابن أبي مليكة في حديث عروة كانت عائشة تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا مثقلة، للتكذيب، يعني كذبوا من التكذيب. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده، وطبعا هذا إسناد صحيح كما صححه ابن كثير، أن محمد بن كعب القرظي يقول هذه الآية حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، فقال القاسم اللي هو القاسم بن محمد أخبره عني، لأن إنسان نقرأ من الأول جاء إنسان إلى القاسم بن محمد، فقال إن محمد بن كعب القرظي يقول هذه الآية حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، فقال القاسم أخبره عني، يعني أخبر من؟ محمد بن كعب، أني سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا تقول كذبهم أتباعهم. إسناد صحيح. هذا كله في القراءة الأولى وهي قراءة التشديد، يعني يمكن أن تضع إيش لما قال وفي قوله كذبوا قراءتان إحداهما بالتشديد، هذا حط عليها واحد. قال والقراءة الثانية بالتخفيف، هذه اثنين، واختلفوا في تفسيرها، فقال ابن عباس ما تقدم اللي هو ايش؟ كانوا بشرا. وعن ابن مسعود أيضا مثل قول ابن عباس فيما رواه سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله أنه قرأ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة، قال عبد الله هو الذي تكره، فابن عباس قال كانوا بشرا، وابن مسعود هو الذي تكره، يعني الذي تكره نسبته إلى الإيش؟ إلى الرسل. قال وهذا عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما مخالف لما رواه آخرون عنهما. فإذا ابن كثير يعني ذكر لك أن الرواية اختلفت عن ابن عباس وابن مسعود. قال أما ابن عباس فروى الأعمش عن مسلم عن ابن عباس، في قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قال لما أيست الرسل أن يستجيب لهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم، فإذا يكون مثل عائشة. نعم، وقال ابن جرير وذكر بإسناده عن إبراهيم بن أبي حر الجزري قال سأل فتى من قريش سعيد بن جبير فقال له يا أبا عبد الله كيف هذا الحرف؟ فإني قد أتيت عليه فإني إذا أتيت عليه تمنيت أني لا أقرأ هذه الصورة. ليش؟ لأن هذه فيها نسبة يعني الشيء القبيح إلى الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. قال نعم حتى إذا استيأس الرسل من قومهم كما قال ابن عباس أن يصدقوهم وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا أو كذبوا. فالمهم أن ظنوا كل هذا. القول الثاني فيه أن واو الجماعة لا تعود على الإيش؟ لا تعود على الرسل. فقال الضحاك بن مزاحم ما رأيتك اليوم قط رجلا يدعى إلى علم فيتلكى، لو رحلت في هذه إلى اليمن كان قليلا. وذكر أيضا ابن جرير إسناد آخر فأجابه بالجواب فقام إلى سعيد فاعتنقه وقال فرج الله عنك كما فرجت عنه. يقول ابن كثير وهكذا روي من غير وجه عن سعيد بن جبير أنه فسرها كذلك، وكذا فسرها مجاهد بن جبر وغير واحد من السلف، حتى إن مجاهدا قرأها وظنوا أنهم قد كذبوا. إلا أن بعض من فسرها كذلك يعيد الضمير في وظنوا أنهم قد كذبوا إلى أتباع الرسل من المؤمنين، يعني وظن أتباع الرسل أن الرسل قد إيش؟ كذبوا، كذبوا فيما وعدوهم به. ومنهم من يعيده إلى الكافرين منهم. المهم أنهم يهربون من إعادة الضمير إلى إيش؟ إلى الرسل. نعم. وأبى ذلك الهمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونصر قول ابن عباس بن مسعود الأول كانوا بشرا. ويمكن أن تراجع الفتاوى مجلد 15 من صفحة 175 إلى ما بعدها، بما خلاصته هذا أنهم عند الشدة قد يخطر على بالهم هذه الخواطر وهذه الهواجس ولكنها لا تستقر. قال مثل ما كان يحصل للصحابة لما كانوا يأتون يقولون يا رسول الله يجد أحدنا ما أن يخر من الجبل فتندق عنقه خير له من أن يجد هذا وساوس. قال وقد وجدتموه، ذاك صريح الإيمان. إيش هو اللي صريح الإيمان؟ أنهم يستبشعون هذا، يقول أنا أموت وما أجد هذه ليش؟ هذه الوساوس من إيمانه. هذا دليل على الإيمان وصريح الإيمان. فليس عيبا أن تجد الوساوس، وإنما العيب أن تستسلم إيش لها. أما إذا قاومتها ودافعتها وتمنيت الموت يعني حتى لا تجدها فهذا صريح الإيمان، فهذا مما يمدح به الإنسان. قال وأما ابن مسعود، يعني ابن كثير لما ذكر أن روي عن ابن مسعود أيضا القول الآخر، قال وأما ابن مسعود فعن تميم بن حذلم قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول في هذه الآية حتى إذا استيأس الرسل استيأسوا من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم وظن قومهم حين أبطل أمر أنهم قد كذبوا. قال فهاتان الروايتان عن كل من ابن مسعود وابن عباس، وقد أنكرت ذلك عائشة على من فسرها بذلك. طيب والرواية الأولى عن ابن مسعود وابن عباس، لماذا نحن أخذنا هذا عن ابن مسعود وابن عباس وضممناه إلى عائشة وتركنا الأول؟ نعم. فالمهم يقول هذا، وانتصر لها ابن جرير ووجه المشهور عن الجمهور وزيف القول الآخر بالكلية ورده وأباه ولم يقبله ولا ارتضاه. على كل حال هذه اجتهادات، ويعني يستفاد من القراءتين المعنيين، وظنوا أنهم قد كذبوا يعني من أقوامهم، وقد كذبوا يعني هذا الظن الذي يعني إيش الذي يكره. فلا مانع من الإيش من الجمع بين الأمرين. وعلى كل حال كما يقول حمد عندك الأسانيد بالنسبة لابن عباس وابن مسعود الأسانيد الأخرى يعني ضعيفة بخلاف الأسانيد الأولى. نعم. الأول في البخاري ثابت كانوا بشرا، هذا في البخاري، وأما هذا الثاني أسانيده إيش ضعيف. نعم. فيها حسين بن داود المعروف بسنيد، وهذا ضعيف، وأيضا جهالة شيخ الطبري. على كل حال فهذا الأول عن ابن عباس بن مسعود أقوى. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يقول تعالى لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم وكيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين عبرة. وإيش العبرة؟ فسرناها المرة الماضية، العبرة من العبور، يعني تعبر من الإيش من الخبر إلى الواقع. عبرة، عندما نقول القرآن عبرة يعني تعبر من دلالة القرآن إلى الإيش إلى الواقع الموجود، التطبيق، يعني التطبيق على الواقع، التنزيل على الواقع، هذه العبرة. ما كان حديثا يفترى، أي وما كان لهذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه من الكتب المنزلة. ونحن عرفنا أن هذا التصديق يعني بثلاثة أمور: يصدق ما فيها من الصحيح، وينفي ما وقع فيها من التحريف، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير. هذا معنى التصديق، موجود عندك. يصدق ما فيها من الصحيح، هذا واحد. ينفي ما وقع فيها من التحريف. ثالث، يحكم عليها بالنسخ أو التقرير، إما أن ينسخ ما فيها وإما أن يقرر ما فيها. وتفصيل كل شيء من تحليل وتحريم ومحبوب ومكروه وغير ذلك من الأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات والنهي عن المحرمات وما شاكلها من المكروهات، والإخبار عن الأمور على الجلية وعن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية. نعم، تفصيل كل شيء، كل شيء سواء كان إيش خبرا أو إيش أو طلبا، فأخباره مفصلة وطلبه يعني الأوامر والنواهي. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فتفصيل كل شيء في الخبر والطلب، الخبر الذي نحن نسميه ليش العقائد، والطلب الأحكام. فالقرآن فيه تفصيل كل شيء. يعني عقيدة أهل السنة والجماعة التي صنف فيها ما لا يحصى من المصنفات كلها مأخوذة من القرآن، من القرآن وبيانه بالسنة، وتفصيل كل شيء. وكذلك الأحكام، الأحكام الفقهية، الأحكام الفقهية مأخوذة من الكتاب والسنة. قال فلهذا كان هدى ورحمة. فإذا طالما أن فيه التفصيل فإذا فيه الهدى، فلا يحصل الهدى وبالتالي الرحمة إلا بالإيش إلا بالكتاب المفصل، لا يحصل الهدى وبالتالي الرحمة، إن الرحمة إنما تكون للمهتدي إلا بالكتاب المفصل. وقد فصله الله تبارك وتعالى بنبيه قبل موته. نعم، تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد ومن الضلال إلى السداد، ويبتغون به الرحمة من رب العباد في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة يوم يفوز بالربح المبيضة وجوههم الناضرة ويرجع المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة. نختم تفسير هذه السورة العظيمة بذكر بعض الفوائد التي ذكرها الشيخ السعدي، حيث ذكر أو ختم تفسيرها ب44 فائدة. قال: علاوة على ما ذكر، لأنه ذكر رحمه الله فوائد يعني في خلال تفسيره، فقال علاوة على ما تقدم يعني في ثنايا السورة، قال: فصل في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها هذه القصة العظيمة التي قال الله في أولها: نحن نقص عليك أحسن القصص عبرة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات، لقد كان في قصصهم عبرة. قال: غير ما تقدم في مطاويها، مطاويها يعني خلال التفسير. فذكر 44 فائدة، وهناك ما شاء الله من صنف إتحاف الإلف بالفوائد الألف من سورة إيش؟ يوسف، كلها فئات. نعم، ألف فائدة. الشيخ سليم الهلالي والشيخ موسى نصر رحمه الله فجمعوا من سورة يوسف إيش؟ 1000 فائدة. وطبعا هذه بإشارة ابن القيم رحمه الله، حيث نقلنا عنه قبل ذلك أنه قال: يمكن أن يستخلص منها 1000 فائدة، فهم التقطوا هذه واستخرجوا 1000 فائدة من هذه السورة. على كل حال المؤمن يكفيه القليل. نعم، قال: فمن ذلك أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها وأبينها، لما فيها من أنواع التنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة ومنة، ومن ذل إلى عز، ومن رق إلى ملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف، ومن حزن إلى سرور، وهكذا، اللي هو يعني تقلب الأحوال. الثانية ومنها أن فيها أصلا لتعبير الرؤية. نعم، فهذه الصورة أصل في الإيش؟ في تعبير الإيش؟ الرؤى. الثالثة ومنها ما فيها من الأدلة على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. إذن كيف عرف؟ عرف بالوحي، ففيه دليل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الرابعة ومنها أنه ينبغي البعد عن أسباب الشر وكتمان ما تخشى مضرته، لقول يعقوب ليوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. الخامسة ومنها أن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به من أهل بيته وأقاربه وأصحابه، وأنه ربما شملهم. نعم، عائلة مثلا فيها شاب تعلم العلم وسار شيخا ينفع الناس، هذا يكون خيرا على إيش؟ على قومه، ولعل الله عز وجل يشفعه فيهم في الآخرة. نعم. الدليل: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى عليك وعلى آل يعقوب. السادسة: أن العدل مطلوب في كل الأمور. العدل مطلوب في كل الأمور، ولهذا لما قدم يعقوب يوسف في المحبة وأثره على إخوته جرى منهم ما جرى على أنفسهم وعلى أبيهم وأخيهم. نعم. على كل حال، طبعا هذه المحبة ما أحد يملكها، وإنما المطلوب العدل إيش؟ العدل في الظاهر كما في العدل بين الزوجات. السابعة: ومنها الحذر من شؤم الذنوب، وأن الذنب الواحد يستتبع ذنوبا متعددة كما فعل إخوة يوسف، فإنهم لما بدأوا بالذنب الأول استتبع ذلك ذنوبا إيش؟ ذنوبا أخرى. الثامنة: ومنها أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. العبرة في حال العبد يعني الخواتيم، العبرة بكمال النهاية لا بنقص ليش؟ بنقص البداية. كان يشرب الخمر صاحب النساء، تاب الله عليه وصار من العلماء. الآن نقعد نذكر ونقول له أنت كنت كذا وكذا وكذا، هذا ما يجوز. هذه طريقة فرعونية، كما قال فرعون لموسى: وفعلت إيش؟ وفعلت فعلتك. طيب قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين. فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص إيش؟ البداية. التاسعة: ومنها ما من الله به على يوسف عليه السلام من العلم والحلم ومكارم الأخلاق والدعوة إلى الله وإلى دينه وعفوه عن إخوته الخاطئين. هذا كله نستفيد هذه الأخلاق العظيمة. ثم بره العظيم بأبويه وإحسانه لإخوته بل لعموم الخلق. نعم. فهذه من أهم العبر، التأسي بالأنبياء في أخلاقهم. العاشرة: ومنها أن بعض الشر أهون من بعض، وارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب أعظمهما. لا تقتلوا يوسف وإيش؟ وألقوا في غيابة الجب. الحادية عشرة: ومنها أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يعلم أنه كان على غير الشرع، أنه لا إثم على من باشره ببيع أو شراء أو خدمة. صحيح، إنسان سرق سيارة وباعها وبيعت وأصبحت متداولة في الأسواق، وأنت ما تعلم عن هذه السيارة أنها إيش؟ أنها مسروقة، فيجوز تداولها بالبيع والإيش؟ والشراء. نعم، لأن يوسف عليه السلام يعني بيع واشتري. الثانية عشرة: الحذر من الخلوة بالنساء، فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب انفرادها بيوسف وحبها الشديد له. الثالثة عشرة: ومنها أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم تركه لله مما يرقيه إلى الله زلفا. نعم، فهذا كما يعني كما ذكرنا وظنوا أنهم قد كذبوا، هذا مما إيش؟ مما يرقي منزلة العبد عند الله عز وجل. فنحن عندما نقول يوسف هم ولكنه ترك لله، أحسن ما نقول أنه إيش؟ لم يهم أصلا. الرابعة عشرة: ومنها أن من دخل الإيمان قلبه وكان مخلصا لله في جميع أموره فإن الله يدفع عنه نعم إنه من عبادنا ليش المخلصين. وفي القراءة الأخرى المخلصين. الخامسة عشرة ومنها أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب معصية أن يفر منه ويهرب. نعم لأن يوسف عليه السلام لما راودته التي هو في بيتها فر هاربا. السادسة عشرة ومنها أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه إن كان قميصه وإن كان قميصه. هذا قراء يعمل بها عند الاشتباه وهذا أصل عظيم قرره ابن القيم رحمه الله في كتابه الإعلام العمل بالقرائن. السابعة عشرة ومنها ما عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن فإن جماله الظاهر أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب وأما جماله الباطن فهو العفة العظيمة عن المعصية مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعها. الثامنة عشرة ومنها أن يوسف عليه السلام اختار السجن على المعصية فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمري إما فعل معصية وإما عقوبة دنيوية أن يختار العقوبة الدنيوية. نعم يختار العقوبة الدنيوية على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة. التاسعة عشر ومنها أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله ويحتمي بحماه عند وجود أسباب المعصية. قال يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. العشرون أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير وينهيانه عن الشر وأن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس. من وين؟ حال يوسف وحال إيش؟ وحال امرأة العزيز. فلما كانت هذه مشركة ما عندها إيمان فدعتها نفسها إلى الشر. الحادية والعشرون ومنها أنه كما على العبد عبودية لله في الرخاء فعليه عبودية له في الشدة. فيوسف عليه السلام لم يزل يدعو الله فلما دخل السجن استمر على ذلك ودعا الفتيين إلى التوحيد. نعم فإذا عبودية ليش؟ عبودية في الرخاء وعبودية في ليش؟ في الشدة. ما تكون عبودية الإنسان فقط في حال الرخاء. الثانية والعشرون أنه يبدأ بالأهم فالأهم وأنه إذا سئل المفتي وكان السائل في حاجة أشد لغير ما سأل عنه أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه. نعم فإن يوسف عليه السلام لما سأله الفتيان عن الرؤيا قدم لهما قبل تعبيرهما دعوتهما إلى الله وحده لا شريك له. نعم وهذا مهم أيها الإخوة. كثير من إخواننا الأعاجم يعلقون التمائم. أنا دوما أكتشف تمائم على الأيادي وفي الرقاب. والمهم أسأله أقول هذه تميمة؟ يعترف أنها تميمة. قل له صلاة ما في قبول، صيام ما في قبول، عمل ما في قبول، حتى يتخلص من هذا الشرك الذي يعني تلطخ به. نعم ما تقول له أنت ليش ما تطلق اللحية وهو معلق التميمة. نعم الثالثة والعشرون ومنها أن من وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه. قال يوسف اذكرني عند ربك. الرابعة والعشرون ومن أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الإخلاص التام في تعليمه. ونحن على أبواب المدارس فينبغي على المعلم أن يستحضر الإخلاص. لما كنا في التدريس كان يعني هذا الوكيل كان يجتمع بنا في أول عام الدراسي، وكان جزاه الله خير كان ينصحنا بالإخلاص ويقول: يا إخواني، يعني أنت صاحب رسالة، ليست القضية قضية راتب تنتظره في آخر الشهر، وإنما أنت صاحب رسالة، المعلم صاحب رسالة، وإن كان يدرس رياضيات ويدرس فيزياء يدرس أي شيء، لكن هناك التعليم يعني الذي هو في هذه الحالة جانبي، هذا في غاية الأهمية. نعم، استعمال الإخلاص التام في تعليمه، وألا يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد في مال أو جاه أو نفع. فإن يوسف عليه السلام قد قال ووصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربه، فلم يذكره ونسي. فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتى، وجاءه سائلا مستفتيا عن تلك الرؤيا، فلم يعنفه يوسف ولا وبخه، ما قال له: أنا قلت لك كذا وكذا وأنت الآن تسألني، وإنما مباشرة أجابه. الخامسة والعشرون، ومنها أنه ينبغي للمسؤول أن يدل السائل على أمر ينفعه مما يتعلق بسؤاله. فإن يوسف عليه السلام لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك، بل دلهم مع ذلك على ما يصنعون في تلك السنين المخصبات، وهذا أصل في تعبير الرؤى. الآن في برامج يعني للتعبير الرؤى، المعبر ينشغل سيحصل كذا وكذا كأنه يعلم الغيب، وينصرف تماما عن ليش؟ عن التوجيهات. كثير ممن يسألني عن الرؤية أول ما أبدأ أقول: أنت تصلي؟ كثير منهم لا يصلي، فيرى مثل هذه الرؤى يعني المخيفة، اللي يقول لا أصلي واللي يقول شوية شوية. لابد من يعني ليش الإرشاد علاوة على التعبير. السادسة والعشرون، ومن أنه لا يلام الإنسان على السعي في دفع التهمة عن نفسه وطلب البراءة، كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن حتى تتبين له براءته، فهذا لا يلام فيه، أن البراءة يعني مطلب مهم. السابعة والعشرون، ومنها فضيلة العلم، علم الأحكام والشرع، وعلم تعبير الرؤية، وعلم التدبير والتربية، وأنه أفضل من الصورة الظاهرة، ولو بلغت في الحسن جمال يوسف، فإن يوسف بسبب جماله حصلت له تلك المحنة والسجن. يعني الجمال كان إيش؟ كان بلان عليه، وبسبب عمله حصل له العز والرفعة والتمكين في الأرض. نعم. الثامنة والعشرون، ومنها أن علم التعبير من العلوم الشرعية، وأنه يثاب الإنسان على تعلمه وتعليمه، وهو داخل في الفتوى لقول يوسف عليه السلام: قضي الأمر الذي فيه تستفتي. وقال الملك: أفتوني في رؤياي، فهو من جملة الفتوى. وقال الفتى ليوسف: أفتنا في سبع بقرات. التاسعة والعشرون، ومنها أن الله واسع الجود والكرم، يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة، وأن خير الآخرة له سببان، ما هما؟ الإيمان والتقوى، الإيمان والتقوى. والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. الثلاثون، ومنها أن جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسع على الناس من غير ضرر يلحقهم لا بأس بها، فهذا يعني فيه يعني دليل على ما يفعله بعض الولاة من يعني فرض بعض الأموال على الرعاية من أجل المصالح. قال لأن يوسف أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات للاستعداد للسنين المجدبة. الحادية والثلاثون ومنها حسن تدبير يوسف عليه السلام لما تولى خزائن الأرض حتى كثرت عندهم الغلات جدا، وحتى صار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منها. الثانية والثلاثون ومنها مشروعية الضيافة، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلي، النزل الضيافة. الثالثة والثلاثون ومنها أن سوء الظن مع وجود القرائن الدل عليه غير ممنوع ولا محرم. نعم، فإذا الأصل أن اجتناب سوء الظن، لكن مع وجود القرائن يجوز إيش؟ سوء الظن. كما قال يعقوب عليه السلام بل سولت لكم أنفسكم أمرا، وقال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. الرابعة والثلاثون ومنها أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من المكاره أو الرافعة لها سواء دافع أو رفع غير ممنوع بل جائز. الخامسة والثلاثون ومنها جواز استعمال المكايد التي يتوصل بها إلى الحقوق، وإنما الممنوع التحيل على إسقاط واجب أو فعل محرم. هذا مهم، جواز استعمال المكايد التي يتوصل بها إلى الحقوق، وإنما الممنوع التحيل على إسقاط واجب أو فعل محرم. السادسة والثلاثون ومنها أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يحب أن يطلع عليه أن يستعمل المعاريض، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. السابعة والثلاثون من أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه، وما شهدنا إلا بما علمنا. الثامنة والثلاثون من هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام من التفريق بينه وبين أولاده، فحصل التفريق بينه وبين أولاده بين يوسف مدة طويلة لا تقصر عن 30 سنة إلى آخر هذه الفوائد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا.